أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت في البحث السابق أن الأكملية بحسب ظاهر كلماتهم بنفسها تكون منشأ مستقلا للانصراف، وخالف في ذلك بعض المعاصرين واعترضت عليه بأن هذا مخالف لظاهر كلماتهم في بحث صيغة الأمر. اليوم أضيف تحقيقا آخر يعمق هذا المطلب أكثر. حاصل الكلام، نسلم بأن كثرة الاستعمال لا بد لها من منشأ، وذلك باعتبار أن الاستعمال هو فعل العاقل المختار، وكل فعل للعاقل المختار يعمله لا عن غفلة بحاجة إلى منشأ وسبب وتبرير. والكثرة ذلك الأمر الانتزاعي منتزعة من الاستعمالات الخارجية، وإلا الكثرة ليست فعلا من أفعالي أو أفعالك، كثرة أمر منتزع من الفعل الخارجي. ما هو في الخارج هو استعمالي واستعمالك واستعماله واستعمالها. ننتزع من هذه الأفعال عنوان الكثرة أو القلة. إذا ثبت أن هذا الاستعمال الذي هو فعل للعاقل المختار بحاجة إلى منشأ، فلنعلم أن المنشأ في الأعم الأغلب هو الحاجة. هو الحاجة إلى تلك الحصة في مقام التفهيم والتفهم، ونحن نعرف بأن التفهيم والتفهم هو العلة الغائية للاستعمال. لماذا الإنسان في الأعم الأغلب مرة يكون يستعمل، يريد يجرب ميكروفون، يجرب صوته؟ لا، في الأعم الأغلب العلة الغائية للاستعمال ما هي؟ التفهيم والتفهم. ومرارا أشرت إلى أن العلل الغائية متقدمة تصورا وخطورا ومتأخرة تحققا ووقوعا، ولذا كونها علة والعلة لابد أن تتقدم عن ماذا؟ على المعلول. تقدم العلة والمعلول هنا بلحاظ التصور والخطور، لا بلحاظ الترتب. هذه من خصائص العلل الغائية. النجار يصنع السرير للاستلقاء عليه، الاستلقاء هو علة غائية، لكن الاستلقاء متى يحصل؟ بعد صناعة السرير. لكن باعتبار أن فعل الفاعل المختار يحتاج إلى منشأ يحركه، ففي مقام الخطور والتصور والتصديق بالفائدة يختطر هذه العلة في الذهن فتبعث الإنسان نحو صناعة السرير. هذه خصوصية للعلة الغائية. فإذا العلة الغائية في الأعم الأغلب للاستعمال هي التفهيم والتفهم. وهذه الحاجة قد تكون في الفرد الأكمل وقد تكون في الفرد الأنقص. حاجات البشر ماذا؟ مختلف. مرة عندي حاجة أن أفهم حصة من الحصص وكانت هذه الحصة هي الفرد الأنقص، ومرة تكون حاجتي أن أفهم الفرد الأكمل، ومرة تكون حاجتي أن أفهم جميع الأفراد لا فرق بين الأكمل والأنقص. فإذا نلاحظ أن الأكملية والأنقصية ليست مناطا في كثرة الاستعمال، بل المناط في كثرة الاستعمال هو الحاجة إلى تفهيم الحصة للآخرين. وهذا كما يكون في الفرد الأكمل أحيانا يكون في الفرد الأنقص أحيانا. فإذا الأكملية ليست في طول كثرة الاستعمال، وإنما هي سبب مستقل ومنشأ مستقل في عرض كثرة الاستعمال. فما أفاده بعض المعاصرين لا يستند إلى دليل وبرهان، بل البرهان الذي قدمته قائم على خلافه. النقطة الجديدة في بحث الأكملية والتي تأتي إلى أذهان كثيرين، وهذه نكتة سارية، في كثير من الأحيان تكون هناك نظرية واضحة البطلان، فيأتي إلى الذهن أنه لوضوح بطلانها لا يوجد قائل بها، بل تكون من باب ما قيل أو يمكن أن يقال. مثلا تعرفون في علم الرجال بالنسبة لضرورة علم الرجال في مقام استعراضهم للنظريات، جماعة يقولون بأن علم الرجال ضروري وواجب لا بد منه، من دون علم الرجال لا نستطيع أن نستنبط الشريعة متكاملة. جماعة قالوا لا، علم الرجال لا حاجة له، هناك ما يغني عنه كما نسب إلى أخباره. هناك قول ثالث مسطور في الكتب، وهو أن علم الرجال محرم، أنت تستغيب الناس، تبهت الناس، تتهم الناس، وهذا منهي عنه في الآيات والروايات. هذا القول لضعفه أصلا ولم يذكر في الكتب أنه من هو صاحبه، فيأتي إلى الذهن أن هذا من باب ماذا؟ قيل أو يمكن أن يقال، أما في قول بالفعل لا يوجد. هنا ألام مسألة الأكملية قد يقال أنها من هذا القبيل، يعني رأينا في كتب الأصول يذكرونها، لكن لم يتضح لنا من هو القائل بهذه النظرية. التفتنا؟ وإلا في الكتب المتعارفة أصوليا في الموردين المشار إليهما في أول البحث، يعني في صيغة الأمر وفي دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، جميع من تعرض للانصراف بالأكملية أبطله. فمن هو القائل بذلك؟ فهمنا؟ وهذه باعتقادي أنها نكتة في كثير من الأحيان تكون باعثة على التعمق في المطلب، تؤثر على إدراك الإنسان ووعيه. مرة واحد يطرح نظرية هكذا لا يعرف من هو قائلها، من هو قائلها، لا أصل لها. ففي العادة يتعامل معها بسهولة، ومرة لا، تقول هذه النظرية ترى يقول بها شيخ الطائفة، الشيخ الأنصاري، فلان فلان، فتتعامل معها بتألم. وإن كان هو الحق مقولة انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال، لكن شئنا أو أبينا ذهاب الفحول إلى نظرية تجعلك تتأنى في فهمها، في طرحها، في الاعتراض عليها. فالأكملية من أي باب؟ هل هي نظير هذه المسألة الرجالية لا يعرف أن لها قائل أو ليس لها قائل، أو بعض المسائل مثلا الذي تبرأ منها كل من نسبت إليه؟ التفتنا؟ يعني مرة تشوف والله رأي تبرأ منه كل من نسب إليه فلا تهتم به، مرة لا، فحول القوم ذهبوا إليه. هل الأكملية يوجد قائل بها بتتبع سريع وجدت أن هناك جملة من الفقهاء في كتبهم الفقهية يحملون المطلقات على حصص لأجل الأكملية، مما يعني أنهم يؤمنون بذلك على مستوى البحث الكبروي والأصولي، وأن الأكملية موجبة للإنصراف. طبعا هناك بعض الكلمات تحتمل القول بالأكملية، لا نجزم بأن صاحبها يقول بها. من جملة هؤلاء كلام للعلامة المجلسي رحمة الله عليه في بحار الأنوار، فإنه بعد نقله لرواية أنس عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تعالى يقول: إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتهجدين وإلى المتحابين في الله وإلى المستغفرين بالأسحار صرفته عنه. رواية جدا مهمة، ومضمونها موجود في روايات كثيرة، أن هناك ثلة من الناس من الخلص بفضلهم يمتنع العذاب عن أهل الدنيا. بعد له هذا الأثر التكويني. العلامة المجلسي رحمة الله عليه تعليقا على هذه الرواية ذكر أن هذه الرواية فيها إشارة إلى الآية الشريفة وهي قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار في سورة آل عمران. هذه الآية مطلقة لا تختص بصلاة الليل، مع أن بعض الروايات ومنها هذه الرواية ظاهرها الاختصاص بصلاة الليل، فيذكر احتمالين. الاحتمال الأول أن نتعامل مع الآية والروايات معاملة العام والخاص، فنحمل العام على الخاص، فالآية التي مفادها والمستغفرين بالأسحار ماذا؟ أي والمستغفرين بالأسحار في حال تهجدهم في صلاة الليل، نحمل العام على الخاص. هذا الاحتمال الأول لا ربط له لبحث. الاحتمال الثاني هو أن لا نلتزم بالتقييد والتخصيص، تقييد والتخصيص فرع الإطلاق والعموم، بل نقول من أول الأمر الآية ليس لها عموم وإطلاق، صحيح لفظها مطلق لكن محمولة على الفرد الأكبر. ولا شك مرة تستغفر وأنت ماشي في الشارع وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تنام، ومرة تستغفر وأنت في صلاة الليل، هذا الفرد الأكبر، فالآية محمولة على الفرد الأكبر. لكن باعتبار أن العلامة المجلسي ذكر هذا الشيء كاحتمال لا نستطيع أن ننسب إليه هذا القول، التفتنا. لكن يوجد فقهاء بشكل صريح تبنوا هذه النظرية، فلأن كثرة الاستعمال تمنع عن التمسك بالإطلاق. من جملة من ذهب إلى هذا القول الشيخ أحمد بن صالح الطوق رحمة الله عليه القطيفي، والذي كان حيا إلى سنة 1245، في كتابه في رسائل آل طوق يتعرض لفرع فقهي، وهو أنه عندما نقول ولد أو ابن أو أب، فهل لفظة الابن تشمل الابن المباشر والابن غير المباشر يعني الحفيد، وهكذا لفظة الأب هل تشمل الأب المباشر أم تشمل أيضا الجد؟ وهذه المسألة طرحت في بحث النكاح. في هذا الفرع الفقهي تبنى هذا الرأي أنه على تقدير التزمنا بأن لفظة الابن أو لفظة الأب بحسب وضعها المعجم قابلة للانطباق على المباشر وغيره مباشر، لكن في مقام الاستعمال عندما ترد في آية أو رواية لابد من حملها على المباشر من باب انصراف اللفظ المطلق إلى أكمل أفراد. فإذا هذا واضح وصريح بأنه يتبنى هذه النظرية. الآن صحيحة غير صحيحة هذا بحث آخر. وهكذا هذا العالم بنفسه في قوله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوك. هذه الآية في سورة المؤمنون دلت على لزوم حفظ الفرج واستثنى موردين الأزواج وملك الأيمان. في ملك اليمين يقع بحث، مرة أكون مالكا لتمام الأمة ومرة تكون الأمة مشتركة بيني وبين غير. فالمستثنى في الآية هل كلا الصنفين هو مستثنى بحيث يجوز لي أن أنظر أو ألمس الأمة المشتركة إذا قلنا بالتعميم أو لا يجوز؟ فمسألة مهمة يترتب عليها أثر. يقول أيضا بحسب الإطلاق اللغوي كلمة ملك اليمين أعم من ملك العين بكاملها أو ملك بعض العين، كلاهما ملك يمين، لكن بحسب الانصراف إلى الفرد الأكمل نخصص الآية بأي شيء؟ بمن كان مالكا للعين على نحو التمام. فإذا هنا أيضا استند إلى دعوة الإنس. واضح الفكرة؟ كذلك من القائلين بالانصراف للأكملية الشيخ أحمد بن صالح البحراني، جماعتكم هذه كلهم يقولون بالأكملية في الكتاب المعروف المشهور مطبوع أيضا موجود في السوق تحت عنوان الرسائل الأحمدية، هذا توفي سنة 1315 يعني أكثر من قرن من السنة. في قوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هل يمكن أن نستدل بهذه الآية لإثبات وجوب الصورة في الصلاة أو الأمر ليس كذلك؟ طبعا وقت انتهى إن شاء الله تكملة البحث في يوم غد والحمد لله رب العالمين.